يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإننا سنشرع اليوم بإذن عز وجل ولأول مرة في شرح كتاب عظيم، نعم، وهو الأربعون النووية لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. ولا شك أنه سيكون من المناسبة بمكان أن نبدأ إن شاء الله تعالى بترجمة وجيزة للمؤلف رحمه الله تعالى. وفي هذه الترجمة سأعتمد بإذن عز وجل على ترجمة الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى له في كتابه شرح الأربعين، وكذلك سأعتمد على شيء مما ترجم له العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى في كتابه أيضا شرح الأربعين. فأقول متوكلا على الله عز وجل. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: الحافظ النووي رحمه الله تعالى من أصحاب الشافعي المعتبرة أقواله، ومن أشد الشافعية حرصا على التأليف، فقد ألف في فنون شتى في الحديث وعلومه، وألف في علم اللغة كتاب تهذيب الأسماء واللغات، وهو في الحقيقة من أعلم الناس، والظاهر والله أعلم أنه من أخلص الناس في التأليف، لأن تأليفاته رحمه الله انتشرت في العالم الإسلامي، فلا تكاد تجد مسجدا إلا ويقرأ فيه كتاب رياض الصالحين، وكتبه مشهورة مبثوثة في العالم، مما يدل على صحة نيته، فإن قبول الناس للمؤلفات من الأدلة على إخلاص النية. وهذا يذكرني بشيء سمعته من أحد الناس مرة، أنه قال يعني سافر إلى، والله نسيت وين، يعني جزيرة من الجزر، نعم، ليس فيها، يقول، إلا عدد قليل من السكان. قال: ووجدت هناك مكتبة، يعني فتشت في الكتب، قال: فوجدت يعني السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني، أو يعني كتاب آخر نسيت اسمه، لكن للألباني رحمه الله تعالى. وفي المقابل تجد من يعني لا يتوقف عن التأليف أبدا، في كل شهر ممكن يخرج يعني كتابا، ولكن الله عز وجل لا يجعل له القبول. ومعلوم أن الله عز وجل يطلع على القلوب، كما قال في كتابه العظيم، قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. فمن علم الله تعالى منه أن نيته في التأليف حسنة، وأنه يريد وجه الله، فإنه يحابيه بتوفيقه عز وجل، وإذا رأى غير ذلك حرمه من توفيق. والله عز وجل يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال: وهو رحمه الله مجتهد، والمجتهد يخطي ويصيب، وقد أخطأ رحمه الله في مسائل الأسماء والصفات، فكان يؤول فيها لكنه لا ينكرها. فمثلا استوى على العرش يقول: يقول أهل التأويل معناها استولى على العرش، لكن لا ينكرون استوى، لأنهم لو أنكروا الاستواء تكذيبا لكفروا. أما من ينكر إنكار التأويل وهو لا يجحدها، فإن كان لتأويله مساغ في اللغة العربية فإنه لا يكفر. أما إذا لم يكن له مسوغ في اللغة العربية فهذا موجب للكفر، مثل أن يقول ليس لله يد حقيقة ولا بمعنى النعمة أو القوة، فهذا كافر لأنه نفاها نفيا مطلقا. فهم يصدقون به، يقصد الاستواء، ولكن يحرفونه. ثم قال ومثل هذه المسائل التي وقعت منه رحمه الله خطأ في تأويل بعض نصوص الصفات، إنه لمغمور بما له من فضائل ومنافع جمة، ولا نظن أن ما وقع منه إلا صادر عن اجتهاد وتأويل سائغ ولو في رأيه، وأرجو أن يكون من الخطأ المغفور، وأن يكون ما قدمه من الخير والنفع من السعي المشكور، وأن يصدق عليه قول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، هود 114. فالنووي رحمه الله نشهد له فيما نعلم من حاله بالصلاح، وأنه مجتهد، وأن كل مجتهد قد يصيب وقد يخطئ، إن أخطأ فله أجر واحد وإن أصاب فله أجران. وقد ألف مؤلفات كثيرة، من أحسنها هذا الكتاب 40 النووية، وهي ليست 40 بل هي 42، لكن العرب يحذفون الكسر في الأعداد فيقولون 40 وإن زاد واحدا أو اثنين أو نقص واحدا أو اثنين. وأما الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى فقد قال في ترجمته كان النووي رحمه الله تعالى معروفا بالزهد والورع والصلاح والحرص على إفادة الناس وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكتابه هذا 40 النووية اشتهر دون غيره من الكتب الأخرى التي كتبت وجمعت في هذا الموضوع، وهي كثيرة، ولكن لم يشتهر كتاب في 40 مثل ما اشتهر كتابه، فإنه لقي عناية خاصة من العلماء، وصار هو الكتاب الذي يبدأ بحفظه في الحديث عند طلبة العلم. وعدد هذه الأحاديث 42 حديثا جمعها الإمام النووي، وأضاف إليه الحافظ ابن رجب 8 أحاديث، فأكملها 50 حديثا، وشرحها في كتاب واسع قيم عظيم وهو جامع العلوم والحكم في الشرح 50 حديثا من جوامع الكلم. والإمام النووي رحمه الله ليس من المعمرين، فقد عاش 45 سنة، ومع ذلك خلف مؤلفات وثروة عظيمة فيما يتعلق بالحديث، فيما يتعلق بالفقه، وفيما يتعلق بالمصطلح، وفيما يتعلق بعلوم القرآن، وفيما يتعلق باللغة. فمع قصر عمره وقلة مدته نفع الله تعالى بعلومه، وحصلت منه هذه الثروة العظيمة الواسعة. وكتابه 40 النووية ورياض الصالحين كتابان مشهوران يعرفهما الخاص والعام، وكتابه المجموع شرح المهذب من أحسن الكتب التي ألفت في الفقه، فإنه كتاب واسع، وهو من أوسع الكتب التي احتنت بأقوال الصحابة والتابعين والأئمة 4 وغيرهم، وكذلك استيعاب المسائل والتحقيق فيها والتدقيق مع الاجتهاد، وكان شافعي المذهب، ولكنه يرجح على حسب ما يدل عليه الدليل، وذلك لجمعه بين الفقه والحديث، فكان فقيها محدثا رحمه الله. وكتابه مع كتاب المغني لابن قدامة هما كتابان مشهوران في الفقه في سعة العلم وفي الفقه العام الذي ليس متقيدا بمذهب معين. وللإمام النووي كتب أخرى كثيرة مثل الأذكار، تهذيب الأسماء واللغات وغيرها، ومع كثرة هذه المؤلفات كان عمره قصيرا. فهذه أعمار بارك الله تعالى لأصحابها فيها، حيث عمروها بخدمة العلم وتحقيقه وتدوينه ونشره، فصار من بعدهم يرجع إلى كتبهم ويستفيد منهم ويدعو لهم في مختلف العصور والأوقات. هذا بحث بسيط فيما يخص ترجمة المؤلف رحمه الله تعالى. والآن سنشرع بإذن الله عز وجل في صلب الكتاب، أسأل الله عز وجل أن يعين وأن يوفق. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال الشيخ عبد المحسن حفظه الله تعالى: رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. وهذا الحديث لم يقتصر في تخريجه على الإمامين الجليلين البخاري ومسلم، بل يعني خرجه يعني جماعة كثيرون. نعم، ذكر بعضهم أن عددهم عند البعض بلغ يعني 19 إماما. نعم، ومن بينهم طبيعة الحال يعني أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. والآن إن شاء الله تعالى ننتقل إلى ترجمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال الشيخ عبد المحسن حفظه الله: عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هو أول من لقب بأمير المؤمنين، وذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعه المسلمون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخاطب بلقب خليفة رسول الله، فيقولون له: يا خليفة رسول الله. لما توفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وجاء بعده عمر، صار يلقب بأمير المؤمنين، ذلك حتى لا تكثر الإضافات، فأبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر خليفة خليفة رسول الله، وعثمان خليفة 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 رسول الله، وعلي خليفة 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 رسول الله، وكل من جاء بعدهم سيضاف إليه اللفظ، فتكثر الإضافات، فاستبدلوا ذلك بكلمة أمير المؤمنين التي تطلق على كل من يتولى إمرة المؤمنين. وأبو حفص كنيته، وليس له ولد اسمه حفص، ولكنه اشتهر بهذه الكنية، ولعلها أطلقت عليه قبل أن يولد له فلزمته استمرت معه، وإلا فإنه ليس له ولد يقال له حفص. وفي هذا دليل أنه يجوز أن يكنى من يعني ليس له كنية، عفوا، من ليس له ولد. وجاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي بنت صغيرة، أذكر أنها أتت من الحبشة، قال لا، هذا سنة أم خالد، هذا سنة يعني هذا جميل باللغة الحبشية، هذا سنة أم خالد، هي يعني بنت صغيرة وكنها، قال أم خالد. قال: كما أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه ليس له ولد يقال له بكر، أنه اشتهر بهذه الكنية، ومثلها خالد بن الوليد، فإنه يكنى بأبي سليمان وليس له ولد اسمه سليمان. فلعل هذه التكنية حصلت في أول الأمر ثم استمرت، فجاء الأولاد بعد ذلك فغلبت الكنية الأولى، كما أن بعض الأشخاص الذين لم يتزوجوا ولم يولد لهم يكنون ويكرمون بكناهم، مثل ابن تيمية فإن كنيته أبو العباس مع أنه لم يتزوج، ومثل النووي فهو أبو زكريا مع أنه لم يتزوج وغيرهم كثير. فلعل ما حصل لأمير المؤمنين أبي حفص رضي الله تعالى عنه هو من هذا القبيل. قال أعني أن الكنية وجدت قبل وجود الولد واستمرت، ثم جاء الأولاد فلم تعلق الكنية بهم، وإنما بقيت الكنية الأولى. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هو أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وكذلك أزيد في ترجمة عمر رضي الله تعالى عنه فأقول هو أبو حفص عمر بن الخطاب بن نوفيل بن عبد العزة بن عبد الله بن قرط بن رزح بن عدي بن كعب القرشي العدوي، اجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي. نعم، في كعب بن لؤي أسلم بمكة قديمة وشهد المشاهد كلها، تولى الخلافة بعد وفاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه في السنة 13 للهجرة، وذلك بعد أن أوصى أبو بكر له بالخلافة لما رأى فيه من قدرة على تحمل أعباء الخلافة ومسؤولياتها، وكان الأمر كذلك حيث اشتهرت فترة خلافته رضي الله تعالى عنه بالعدل والخير والرحمة. وكان من إنجازاته في فترة خلافته ما يلي: فتح بلاد الشام والعراق وبلاد فارس ومصر وطرابلس، طرابلس الغرب وأذربيجان وجرجان، وبناء البصرة والكوفة. وكان أول من أرخى بالهجرة وأنشأ الدواوين وجمع الناس في التراويح، اتخذ بيت المال، وهو أول من تسمى بأمير المؤمنين، استقضى القضاة في الأمصار وأنشأ الأمصار، واستمر في الخلافة 10 سنين و6 أشهر و5 أيام. وقد سبق لي مرة أن جمعت بعض مناقبه رضي الله تعالى عنه في ملف، فأذكر لكم الآن يعني بعضها بإذن الله عز وجل. أولا، كان رضي الله تعالى عنه صاحب علم غزير، فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لا أرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم، رواه البخاري ومسلم. ثانيا، كان رضي الله تعالى عنه ملهما، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون، فإن يكو في أمتي أحد فإنه عمر. متفق عليه. والمحدث بفتح الدال كما جاء في معجم اللغة هو الذي يرى الرأي أو يظن الظن فيكون مثل ما رأى ومثل ما ظن، وبعضهم يقول أيضا صاحب الحدث الصادق، يعني يحدث نفسه بالشيء فيقع ذلك الشيء على وفق ما حدث به نفسه في الغالب. بل له رضي الله تعالى عنه من علو القدر والمنزلة ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عقبة بن عامر يرفعه: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب، رواه الترمذي وحسنه الشيخ في مشكاة المصابيح. وأيضا مما له علاقة بما في هذا المعنى من كونه محدثا رضي الله تعالى عنه وما حير به العقلاء، ما روى البيهقي في دلائل النبوة وحسنه الشيخ في مشكاة المصابيح من طريق عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعث جيشا وأمر عليهم رجلا يدعى سارية. قال: بينما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يخطب الناس يوما فجعل يصيح وهو على المنبر: يا ساري الجبل، يا ساري الجبل، مرتين. فقدم رسول الجيش فسأله فقال: يا أمير المؤمنين، لقينا عدونا فهزمونا، فإذا بصائح يصيح: يا ساري الجبل، يا ساري الجبل. فأسندنا ظهورنا بالجبل، فهزمهم الله عز وجل. فقيل لعمر: إنك كنت تصيح بذلك. ثالثا، موافقة الوحي له رضي الله تعالى عنه. وهذه المواقف للقرآن له هي في الحقيقة كثيرة، حتى أنها تبلغ نحو 20. نعم، جمعت في مصنف للسيوطي وغيره. سنذكر منها بعض المواقف بإذن عز وجل. قال رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. فأنزل الله عز وجل قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال أيضا رضي الله تعالى عنه: يدخل عليك البر والفاجر يا رسول الله، فلو حجبت أمهات المؤمنين. قال: فأنزلت آية الحجاب. وقال أيضا رضي الله تعالى عنه: وبلغني شيء من معاملة أمهات المؤمنين، فقلت: لتكفن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ليبدلنه الله أزواجا خيرا منكن. قال: حتى انتهيت إلى إحدى أمهات المؤمنين فقالت: يا عمر، أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ قال: فكففت. فأنزل الله عز وجل: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن الآية. وهذه الأمور الثلاثة ثبتت من طريق أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كما في البخاري. ومن المواقف أيضا ترك الصلاة على المنافقين، وذلك بعد أن توفي عبد الله بن أبي بن سلول، وجاء ابنه يطلب قميص النبي صلى الله عليه وسلم ليكفنه فيه، فأعطاه إياه، ثم سأله أن يصلي على أبيه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر وأخذ بثوبه، وقال له: يا رسول الله، تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني الله عز وجل فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة، إلى آخر الآية. قال: وسأزيده على 70. قال عمر: إنه منافق. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، الآية، صحيح البخاري. ومن المواقف أيضا موافقته رضي الله تعالى عنه لأسرى بدر، وذلك بعد مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم له ولأبي بكر رضي الله تعالى عنهما في أسرى بدر. فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال: قلت: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي أبي بكر وهو الفداء. وفي اليوم التالي وجد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يبكيان، فقال لهما: أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء أنت بكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل قوله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، إلى قوله عز وجل: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فأحل الله الغنيمة لهم. رواه مسلم من حديث عبد الله بن عباس، وهو في مختصر صحيح مسلم للمنذري، نعم، تحقيق الألباني رحمه الله تعالى. إذا نزل القرآن على وفق رأي عمر رضي الله تعالى عنه. وأما وفاته رضي الله تعالى عنه فقد توفي عمر رضي الله تعالى عنه في 26 من شهر ذي الحجة من السنة 23 للهجرة، ودفن عند النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكان مقتله على يد أبي لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة بن شعبة، حيث قتله وهو يصلي، وبقي بعد 3 أيام وتوفي رضي الله تعالى عنه. وأما أبو لؤلؤة فقتل بعد ذلك بأيام. فنكتفي اليوم بإذن الله عز وجل بهذا القدر، ونترك يعني الحديث الأول للحلقة المقبلة بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.